يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 31، فاصل ونلتقي. الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة 40 أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل، مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية.
هذا هو الجزء السابع من حديث في أجواء الأربعين. تشعب الكلام وتشقق في الأجزاء المتقدمة، وهذا الجزء السابع هو الجزء الأخير من حديثي في أجواء الأربعين، لكن وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار وشيكا جدا. سأذهب إلى فاصل الأذان والصلاة، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن منصور قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: يا منصور، إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد إياس، لا والله حتى تميزوا، لا والله حتى تمحصوا، لا والله حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد. حياكم الله. كنت قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن قد ذكرت أن هذا الجزء وهو السابع هو الجزء الأخير من حديثي في أجواء الأربعين. برنامج الخاتمة برنامج طويل وطويل جدا. هذا ما يدور في مخيلتي وما رسمته لهذا البرنامج. لا أدري كيف ستجري الأسباب. العلم عند صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، لكنني أقول لكم من أن هذا البرنامج برنامج طويل ويشتمل على الكثير من المطالب، مثل ما حدثتكم في الحلقات الأولى من حلقات هذا البرنامج. من الحلقة الأولى إلى هذه الحلقة يمكنني أن أقول هذا الجزء من البرنامج، يعني من الحلقة الأولى إلى هذه الحلقة وهي الحلقة 31 بمثابة مقدمة لما يأتي من المطالب والمباحث. لا أريد أن أتكلم كثيرا بهذا الخصوص، فإن الأيام هي التي ستشرح ذلك، والبرنامج هو الذي سيتحدث عن نفسه بنفسه. في الأجزاء المتقدمة من حديثي في أجواء الأربعين حدثتكم عن اختلاف شديد في واقعنا الشيعي، الروايات أخبرت عنه وما نعيشه أدل دليل على مصداقية تلكم الروايات. بحسب أحاديث العترة الطاهرة بعد انقطاع ملك بني مروان يبدأ التشتت الشيعي في العراق بشكل واضح، وتسلسلت في الحديث من هذه النقطة إلى أن وصلت معكم إلى ساحة اليماني الشخصية المهمة في شؤون الثقافة المهدوية. حدثتكم عن اليماني وما جاء من ذكر بخصوصه في أحاديث العترة الطاهرة، ووقفت عند ملامح منهجه الممدوح والممدوح جدا في كلمات المعصوم. وتشعب الحديث إلى أن وصلنا إلى هذا المصطلح، الحكمة اليمانية، وأخذتكم في جولة ما بين آيات الكتاب وأحاديث العترة الطاهرة إلى أن وصلنا إلى هذه النقطة التي سأحاول أن أسلط الضوء عليها ولو بشكل إجمالي في هذه الحلقة. وصلت معكم إلى أن المنهج الذي أقدمه وأقترحه وأطرحه عبر شاشة القمر الفضائية هو محاولة كي أكون قريبا من منهج اليماني بحسب ما يبدو لي من الروايات والأحاديث الشريفة وفقا لما يظهر منها من تشخيص لملامح هذا المنهج. لذا فإني في هذه الحلقة سأطرح بين أيديكم أهم ملامح منهج قناة القمر، فلنصطلح على هذا المنهج، هذا الاصطلاح، كي يكون سهل الاستعمال في الحديث عن هذا المنهج. ليس مهما أن تطلقوا عليه هذا العنوان أو أن لا تطلقوه، القضية ليست مهمة، ليست كبيرة إلى ذلك الحد، لكنني أطلق هذا العنوان طلبا للاختصار، ولأن العنوان واضح لديكم. فمرادي من منهج قناة القمر هو المنهج الذي طرحته عبر الكثير من البرامج وعبر مئات ومئات من الساعات. قطعا في مثل هذه العجالة لن أستطيع أن أتكلم في التفاصيل، إلا أنني سأحاول أن أعرض بين أيديكم أهم الملامح العامة لهذا المنهج. أول ملمح من ملامح منهج قناة القمر، وتحديدا إنه المنهج الذي أتبناه وأعتقده ولا شأن لي بالآخرين هل وافقوني هل رفضوني جملة وتفصيلا، لا شأن لي بالآخرين. أول ملمح من ملامح هذا المنهج تشخيص المشكلة العقائدية الدينية الشيعية بشكل واضح ومن دون مجاملة، وهذا التشخيص يتخذ بعدين، يتخذ بعدا علميا على مستوى المؤلفات والكتب والدروس والمحاضرات والمجالس في جونا الشيعي، وعلى مستوى ثان على مستوى الواقع العملي لما عليه مراجع الشيعة في أسلوب عملهم وفي واقع حياتهم المرجعية والدينية، مرورا بالمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في كل تفاصيلها وتفاريعها، قطعا بحسب ما هو ضروري، فإنني لا أتحدث عن كل شيء، إنما أتحدث عن المطالب التي أراها ضرورية أن تطرح وأن تبين وأن تكشف. وهناك ممن يتابع برامجي لا يستحسن هذا الأسلوب، الناس أحرار فيما يعتقدون، والناس أحرار فيما يتذوقون. بالنسبة لرؤيتي فإن الحديث عن عورات مراجع الشيعة من الأموات والأحياء، عن عوراتهم العقائدية والفكرية، بالنسبة لي أراه أمرا ليس ضروريا فقط، بل هو ما فوق وفوق وفوق الضروري. القضية ليست إعلامية، القضية ليست تسقيطا للآخرين كما يحلو للآخرين أن يصفوا حديثي بهذا الوصف. هم وما يريدون أن يقولوا، أنا لا أبالي بكل ذلك. القضية ليست ردة فعل لما فعلته المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية معي أبدا، فما أطرحه في برامجي من انتقادات أو من بيانات واضحة في كشف عورات مراجع الشيعة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى الآن، قضية ضرورية بل أعلى من القضية الضرورية. أقرب لكم الفكرة وأترك الأمر إليكم، لا شأن لي بكم، تتفقون معي تختلفون معي، أنتم أحرار وأنا حر أيضا فيما أعتقد وفيما أرى. إذا ما ذهبتم إلى المؤسسات الطبية في كل أنحاء العالم فإنكم ستجدون أن الأقسام وأن الأجهزة وأن الكوادر وأن الذين يعملون في جهة تشخيص الأمراض هم الأكثر، وأكثر الأموال وأكثر الإمكانات توظف لهذا الاتجاه، توظف لجهة تشخيص المرض. وتشخيص المرض هو الخطوة السليمة الأولى للعلاج، كلما كان التشخيص دقيقا وصحيحا كلما كان العلاج ناجحا وناجعا. وفي كل شيء، حتى في مؤسسات التخطيط، في مؤسسات التخطيط العلمي، في مؤسسات التخطيط السياسي العسكري، في كل جهة من الجهات، حينما يخططون لأمر من الأمور المهمة يبدأون بتشخيص المشكلة أولا، بتشخيص المشاكل. فإذا كان تشخيصهم سليما سيكون تخطيطهم ناجحا. هذه قضية بني عليها الكون وجرت عليها السنن، من دون تشخيص المشكلة لا يمكن لنا أن نخطو خطوة صحيحة. نحن عندنا مشكلة كبيرة في واقعنا الشيعي في الجنبة العقائدية الدينية. نحن لا أقول غزينا في عقر دارنا فما غزانا أحد، وإنما مراجع الشيعة من سوء طالعهم، من نقصان حظهم، من سوء توفيقهم، من غبائهم، ذهبوا راكضين إلى مزابل النواصب وجاءونا بكل مزابلهم، أطعمونا من مزابلهم، ألبسونا من مزابلهم، ملأوا عقولنا من مزابلهم، وهم أيضا فعلوا ذلك بأنفسهم. هذا هو الذي جرى علينا، مشكلة كبيرة فلا بد من تشخيصها. وكما قلت لكم إن تشخيص المشكلة هذه يتخذ اتجاهين. الاتجاه الأول نظري في الواقع النظري في حياة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ابتداء بالمراجع، وفي الجانب العملي ما يقومون به، ما يجري من فساد وإخلال في مؤسسات المرجعية وما يتفرع عن ذلك. إنني سأبقى مصرا على هذا الموضوع. أتعلمون لماذا؟ هل تعرفون كيف تجري عملية التطعيم؟ عملية التطعيم لدفع غائلة المرض، إنهم يأخذون نفس الجرثومة المسببة للمرض، ولكنهم يضعفونها، يضعفون قدرتها، ثم يحقنونها في جسم الإنسان. لماذا؟ حتى يتدرب جهاز المناعة على مواجهة هذه الجراثيم. لا بد من مواجهة المشكلة. القضية العقائدية هكذا، نحن في المشكلة العقائدية بحاجة إلى مواجهتين، ولا بد أن تكون المواجهة صادقة. نحن بحاجة إلى مواجهة داخلية مع أنفسنا، وبحاجة إلى مواجهة خارجية مع الواقع الخارجي. مع الواقع الخارجي تارة فيما يرتبط بما نقوله بين الناس، فيما نعمله، أفعالنا، ردود أفعالنا، وما يرتبط بعلاقاتنا ومواقفنا من الآخرين أو مع الآخرين. وقطعا التعابير إذا أردنا أن ننظر إلى دقتها فهناك فارق بين التعبير من الآخرين أو مع الآخرين. على أي حال، فنحن بحاجة إلى مواجهة مع مشكلتنا هذه، مرة على المستوى الداخلي مع أنفسنا، ومرة على المستوى الخارجي. إذا تتذكرون فإنني قد ذكرت في الحلقة الأولى، في الحلقات الأولى من هذا البرنامج، من أن برنامج الخاتمة محاولة لتطهير العقل الشيعي من القذارات والأوساخ والنجاسات الناصبية التي أقحمها مراجع الشيعة في العقل الشيعي، إنها محاولة تطهير عبر الإزاحة الفكرية والعقائدية. لا تتم عملية الإزاحة الفكرية والعقائدية إلا أن نشخص المشكلة. هناك من يقول منتقدا لي، وهو حر فيما يقول، لماذا فلان لا يتحدث فقط فيما يرتبط بتفاصيل العقيدة، فيما يتعلق بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم؟ أنا قادر على أن أفعل هذا، لكنني أنا صاحب الشأن في هذا الموضوع وأنا الخبير به. ما لم تشخص المشكلة العقائدية وما لم تبين الأسباب، ولا بد أن أشير إلى القذارات التي أوقعنا فيها كبار مراجع الشيعة، فإن العقائد الصحيحة لن تتضح بشكل كامل، ولن ينتفع منها هذا الذي يتحدث. هذا لا يعرف شيئا، هذا لا يعرف شيئا من العقيدة وكيف تثبت العقائد في العقول وفي القلوب. أنتم تتوقعون أنكم قد وصلتم إلى مستوى العقيدة السليمة؟ أبدا. أنتم عندكم معلومات عن العقيدة السليمة، هذا إذا كان ما عندكم من العلم بالعقيدة السليمة علما صحيحا. فحينما أحدثكم في موضوع عقائدي حتى لو اقتنعتم به، هذا لا يعني أنكم قد اعتقدتم به. ما لم تتطهر العقول من القذارات التي أقحمها مراجع الشيعة فيها، وما لم تتبرأ هذه العقول، فليس هناك من عقيدة، هناك معلومات عن عقيدة. ما أتحدث به عن عورات مراجع الشيعة وعن قذاراتهم العقائدية الفكرية لأجل أن أهيج هذه المعلومات في عقولكم وفي باطنكم كي تنقشع شيئا فشيئا، كي تحل محلها المعلومات الصحيحة. هذا هو المراد من تطهير العقل عبر الإزاحة الفكرية والعقلية. ولذلك لا أبالي بحديث جهال لا يفقهون شيئا، هم مضحكة ومسخرة. جعلهم مراجع شيعة حميرا ركبوا على ظهورهم، ولا زالوا حميرا حتى لو رفضوا أن يركب عليهم المراجع، لا زالوا حميرا، لأنهم ما طهروا عقولهم من القذارات. إذا لم يطهروا عقولهم من القذارات والأوساخ، إذا لم يعرفوا بؤس هؤلاء المراجع وبعدهم عن محمد وآل محمد، فإنهم لن يستطيعوا أن يتلمسوا العقيدة السليمة بقلوبهم. يمكن أن يحيطوا علما بها بعقولهم. العقيدة لابد أن يتعانق في قبولها وفي الارتباط بها، لابد أن يتعانق العقل والقلب معا بمستوى واحد من الإدراك، وهذه العملية لا تحصل بسهولة، هذه العملية تحتاج إلى براءة، مثلما الصلاة تحتاج إلى وضوء. فالعقول والقلوب تحتاج إلى وضوء، وضوء العقول والقلوب هو البراءة من قذارات النواصب ومن قذارات مراجع الشيعة الذين هم على المنهج الناصبي، كتبهم شاهدة بذلك، تفاسيرهم ناقضة لبيعة الغدير، قبائحهم واضحة صريحة على المستوى النظري وعلى المستوى العملي. لهذا السبب أنا أتحدث فيما يرتبط بعوراتي وقبائحي مراجع الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا، وأنا لا أفتري على أحد شيئا، أهتي بكتبهم وأعرضها على قاعدة المعلومات التي تركها لنا آل محمد، قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وهؤلاء القوم كتبهم مشحونة بأقذر القذارات. فأين المشكلة؟ هي عندي أم عندهم؟ المشكلة عندهم والمشكلة عندكم، أنتم الذين تعترضون على فضحي لهؤلاء، لأنني أريد أن أطهر عقلي أولا وأساعدكم على تطهير عقولكم. فلا بد أن أسلط الضوء على عوراتهم كي تتقشع وتنقشع من داخل العقل الشيعي. وبعد ذلك تحل المفردات الصحيحة بحسب ثقافة الكتاب والعترة، كي تتحقق عملية الإزاحة العقلية والفكرية. ولذا سأبقى على هذا المنهج، وسأبقى أتحدث بالطريقة السابقة، لأنني حينما اتبعت هذا الأسلوب لم يكن الأمر ردة فعل، ولم يكن الأمر جزافيا هكذا، ولم يكن الأمر موقفا سياسيا، هذه قضية عقائدية مبنائية في أصل تكوين العقل الإنساني. إذا أردنا أن نطهر عقولنا من قذارات الفكر الناصبي الذي جاء به مراجع الشيعة الكبار وغطسونا فيه، لابد أن يكون العمل بالطريقة التي أشرت إليها. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. أقل ما يمكن أن تنتفع منه في عملية التطعيم العقائدي أن تعود إلى البرامج التالية: السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية أولا، وثانيا برنامج قتلوك يا فاطمة، وثالثا برنامج مجزرة سبايكر. هذه البرامج بثت بثا مباشرا وأعيد بثها بعد ذلك، وسيعاد بثها بحسب ما يسنح به برنامج أوقات قناة القمر، لكن البرامج هذه متوفرة على الشبكة العنكبوتية. هذا هو أقل التطعيم، وإلا فإنكم إذا أردتم أن تأخذوا جرعة كافية من التطعيم فلا بد أن تعودوا إلى كل البرامج، لكن أقل ما يمكن أن يكون نافعا من التطعيم العقائدي في هذه البرامج التي أشرت إليها: السرطان القطبي الخبيث، قتلوك يا فاطمة، مجزرة سبايكر. أنا لا أتحدث هنا جزافا، أنا أتحدث عن علم بما وصلت إليه تجارب العلوم الحديثة، وعن خبرة طويلة في التدريس والتبليغ والتربية، وفوق كل ذلك إنها معارف الكتاب والعترة، قاعدة أن البراءة قبل الولاية قاعدة واضحة جدا في منطق الكتاب ومنطق العترة الطاهرة. لن تثبت العقائد في عقولكم وقلوبكم ما لم تعرفوا قبائح المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لأنها هي التي تتحكم بعقولكم وقلوبكم، وهي التي ملأت عقولكم وقلوبكم، وليس اليوم، عبر الأجيال، عبر أجدادكم وآبائكم، عبر أسركم، عبر بيئتكم، عبر المسجد الذي تصلون فيه، عبر الحسينية التي تقيمون فيها المراسم الحسينية، عبر الكتب التي تقرؤونها في المكتبة الشيعية، عبر الفضائيات الشيعية، عبر الأحزاب الشيعية، عبر وكلاء المراجع وخطباء المنبر. ما هؤلاء كلهم يضخون في عقولكم وقلوبكم قذارات النواصب، عليكم أن تستخرجوا هذه القذارات كي تستطيعوا أن تدخلوا العقائد السليمة الصحيحة في عقولكم وقلوبكم، وإلا فما دامت هذه القذارات موجودة لن توفقوا إلى إدراك العقيدة السليمة. أتحدث عن العقيدة التي تنعقد ما بين العقل والقلب، لا أتحدث عن معلومات. حينما تجلسون أمام الشاشة هذه وتستمعون إلى أعمق الأحاديث العقائدية، إنها معلومات تضاف إلى معلوماتكم. العقيدة ليست هكذا، العقيدة تحتاج إلى معايشة وتحتاج إلى معاناة نفسية، وهذه المطالب لا تتم ما دامت قذارات المراجع العقائدية مخزونة في عقولكم وقلوبكم. عليكم أن تطهروا عقولكم وقلوبكم من كل تلك القذارات. قلتها لكم في الحلقات الأولى من هذا البرنامج، بقدر ما تبتعدون عن مراجع النجف بقدر ما تقتربون من إمام زمانكم. إنني أتحدث عن منهجهم، لا شأن لي بالعلاقات الشخصية والاجتماعية، أتحدث عن منهج مراجع النجف. بقدر ما تبتعدون عن هذا المنهج الأخرق المنافر لمحمد وآل محمد بقدر ما تقتربون من إمام زمانكم، وبقدر ما تقتربون من منهجهم بقدر ما تبتعدون عن إمام زمانكم. هذا الأمر بالنسبة لي واضح جدا، تتفقون معي، تختلفون معي، ذلك أمر راجع إليكم، تلك مشكلتكم. بالنسبة لي الصورة واضحة جدا من أن الاقتراب من منهج حوزة الطوسي النجفية هو ابتعاد عن إمام زماني. كلما ابتعدت عن هذا المنهج وتبرأت منه
وتطهرت من قذاراته ونجاساته العقائدية كلما اقتربت من إمام زماني. أنا لا أتحدث هنا في حديث سياسي أو في حديث عاطفي كردة فعل من جهة أو من شخصية معينة، أنا أحدثكم ولا أدري في أي لحظة سيحين أجلي. هذه القضية قضية أساسية، الأمر راجع إليكم وأنتم مسؤولون عن أنفسكم، أنا لست مسؤولا عن أحد، أنا أعرض ما أعتقده صحيحا ولا أريد أن أكون حجة على أحد، أنا أريد للمعلومات أن تكون حجة على الآخرين. خذوا هذه المعلومات، إذا كانت صحيحة صارت حجة عليكم، لست أنا بحجة عليكم، أنا أعرض المعلومات، إذا اقتنعتم بها ووجدت طريقها إلى عقولكم وقلوبكم صارت حجة عليكم، المعلومات صارت حجة عليكم وأنتم مسؤولون عن أنفسكم، لست أنا، أنا أعرض المعلومات فقط، أنا أقدم النصيحة إذا كان هذا الكلام نصيحة، لكنني لست مسؤولا عن أحد ولا أريد أن أكون مسؤولا عن أحد. على أي حال، هذا هو الملمح الأول من ملامح منهج قناة القمر، هذا المنهج يشخص المشكلة العقائدية الشيعية بشكل واضح وصريح، وفي بعض الأحيان قد يكون تشخيصي فجا لشدة صراحتي وأنا أعرف ذلك، لكنني لا أبالي، قد يكون تشخيصي فجا وقد يكون كلامي قاسيا وقاسيا جدا، أنا أعرف ذلك، ما أنا بغبي بحيث لا أستطيع أن أشخص دلالة كلامي وما أتفوه به، وأنا أعد نفسي نيقدا من نياقدة الكلام، فلا يغيب هذا عن ذهني، لكنني أرى الضرورة في مثل هذه البيانات لأجل أن أصل إلى مرادي، أن أصل إلى تطهير العقل الشيعي من القذارات الناصبية المرجعية التي أقحمتها المرجعية الشيعية في العقل الشيعي عبر الإزاحة الفكرية والعقائدية والثقافية. هذا هو الملمح الأول. الملمح الثاني، الثقافة القرآنية. من تابع برامجي ما من مطلب يطرح إلا والمرجعية الفكرية الأولى إلى قرآنهم بهذا الشرط المفسر بتفسيرهم، لأنني أرفض تفاسير النواصب جملة وتفصيلا، وأرفض تفاسير مراجع الشيعة جملة وتفصيلا، لا أبالي بتفاسيرهم. ربما هناك جهات تلتقي في تفاسير مراجع الشيعة بتفسير علي وآل علي، ما تفاسير النواصب كذلك في جهات تلتقي مع تفسير علي وآل علي، لكنني أتحدث عن المنهج. حين أرفض تفاسير النواصب إنني أرفض منهجهم التفسيري، وحين أرفض تفاسير مراجع الشيعة وهي تفاسير ناصبية أيضا تفوح رائحة القذارات الناصبية منها من جميع جهاتها، مثلما تفوح رائحة القذارات الناصبية من واقع حوزة النجف منذ بداية تأسيسها وإلى هذه اللحظة. إنني أرفض منهجهم التفسيري الذي يتابع برامجي يرى أن المرجع الأول في كل قضية الكتاب، إنه كتابهم، كتاب علي وآل علي المفسر بتفسيرهم، لأننا هكذا بايعنا بمواثيق وعهود بيعة الغدير، بايعنا رسول الله وبايعنا أمير المؤمنين وبايعنا الصديقة الكبرى وبايعنا أولاد علي وفاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليه. هكذا بايعنا، بايعنا أن نتمسك بالقرآن بشرط أن يكون مفسرا بتفسير علي وآل علي فقط. مراجع شيعة نقضوا بيعة الغدير حين رفضوا الأحاديث التفسيرية التي هي تفسير علي وآل علي للقرآن. سؤال سريع، هل من المنطقي أن يبايع رسول الله بيعة الغدير بكل شرائطها وأن يشترط في البيعة الغديرية أن يكون التفسير مأخوذا من علي وآل علي، ولا يوجد تفسير لعلي وآل علي، صارت البيعة لغوا؟ ما هذا اللغو؟ لابد أن يكون هناك تفسير لعلي وآل علي عبر العصور، أين هو؟ ليس هناك من تفسير إلا هذه الأحاديث التفسيرية التي يرفضها مراجع النجف الأغبياء، أغبياء واقعا أغبياء. رسول الله يشترط في بيعة الغدير أن يكون التفسير من علي وآل علي فقط ولا يوجد تفسير، أي كلام هذا؟ أي هراء هذا؟ فحينما اشترط رسول الله في بيعة الغدير أن يكون التفسير من علي وآل علي لابد أن يكون التفسير موجودا. السؤال، هل هناك من تفسير بين أظهرنا؟ نعم، الأحاديث التفسيرية. هذا يعني أننا لسنا بحاجة للبحث في أسانيدها، نحن بايعنا عليها. على أي شيء بايعنا رسول الله؟ على أي شيء وضع هذه البيعة إذا لم يكن هناك من تفسير لعلي وآل علي؟ أنا لا أتحدث عن النواصب فليذهبوا إلى الجحيم، إنني أتحدث عن واقعنا الشيعي. هل من المنطقي أن رسول الله يفرض بيعة الغدير وبأمر من الله وبتلك الأهمية كما في سورة المائدة في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهل من المنطقي أن بيعة بهذا المستوى يشترط فيها الرجوع إلى تفسير لا وجود له؟ أي عقول هذه؟ أي أدمغة متعفنة هذه التي يحملها هؤلاء الأغبياء؟ أي غباء هذا؟ أي إدراك متفسخ بالقذارة الناصبية هذا الذي يعتقد أن رسول الله يبايع بيعة الغدير؟ ومن أهم مضامينها أن يكون التفسير وفقا لتفسير لا وجود له. أي منطق هذا؟ لا بد أن يكون التفسير موجودا. أين هو؟ إنها مجامع الأحاديث التفسيرية، تفسير إمامنا الحسن العسكري، تفسير القمي، تفسير العياشي، مجامع الأحاديث التفسيرية، هذا هو تفسيرهم، هذه أحاديثهم. نحن بايعنا على هذه الأحاديث. إذا قال هؤلاء الأغبياء آيات الله العظمى بحسب قذارات علم الرجال الناصب من أن هذه الأحاديث ضعيفة، إذن أين التفسير الذي اشترط رسول الله علينا الالتزام به في بيعة الغدير؟ ارشدونا إليه، نقبل ذلك منكم. أين هو إذن؟ أم أن البيعة كانت لغوا لا معنى لها؟ لا أريد أن أطيل في نقاش هؤلاء الأغبياء، الغباء واضح جدا، غباء تفوح منه رائحة النصب، هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. إذن الثقافة القرآنية ملمح واضح جدا في منهج قناة القمر. أقل ما يمكن أن تتلمسوه من الثقافة القرآنية ما جاء في مجموعة حلقات تحريف القرآن، مجموعة حلقات من برنامج الكتاب الناطق. عليكم أن تحيطوا علما ولو بنحو إجمالي بما جاء في هذه الحلقات، حلقات تشتمل على الكثير من المطالب الضرورية. مجموعة حلقات تحريف القرآن من برنامج الكتاب الناطق، تفسير سورة الأعراف بشكل كامل في برنامج قرآنهم، ما جاء من استدلال قرآني على إمامة فاطمة وأنها أحد أئمة الأئمة الثلاثة، محمد علي فاطمة، فما جاء من استدلال قرآني فيما يرتبط بإمامة فاطمة، وذلك في برنامج دليل المسافر. وما جاء من استدلال قرآني فيما يرتبط بذكر علي، بذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير في برنامج شهر رمضان 1441 هجري على شاشة القمر، في مجموعة حلقات استنباط حكم وجوب ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات المفروضة والمندوبة. ما جاء من آيات في الكتاب الكريم تتجلى منها صورة أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. عودوا إلى برنامج إطلالة على هالة القمر، جئتكم بأمثلة بنماذج كي تعرفوا كيف يفسر القرآن وفقا لمنهج علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الملمح الثاني. إذن الملمح الأول تشخيص المشكلة العقائدية الشيعية بشكل واضح وصريح من دون مجاملة. الثقافة القرآنية الواضحة في هذا المنهج. الملمح الثالث وهو الملمح الرئيس في منهج قناة القمر، العقيدة، البعد العقائدي، وهو المضمون الأرقى الذي يتجلى بشكل واضح في كل جنبات هذا المنهج. الجانب العقائدي الذي تشع فيه معاني القرآن ومعاني الأدعية والزيارات ومعاني ما نطق به أئمتنا وسادتنا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه سمعه يقول: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. قلت: جعلت فداك، كم مع القائم من العرب؟ قال: شيء يسير. فقلت: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. فقال: لابد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا. ويخرج في الغربال خلق كثير. الملمح الثالث كما قلت قبل الفاصل إنه الوضوح العقائدي المؤكد الذي تشع فيه معاني القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي. في هذا المنهج الدين له أصل واحد، هذا المنهج يرفض المنظومة الهجينة الضالة من أن أصول الدين خمسة، هذه منظومة هجينة ضالة ضحك بها علينا الطوسي وأشباه الطوسي من مراجع الشيعة، أخذوا أصول الدين من الأشاعرة التوحيد النبوة المعاد، ثم أخذوا العدل من المعتزلة وأضافوا إليها الإمامة، وبعد ذلك ناقشوا في أن الإمامة من أصول الدين أم من أصول المذهب، ثم ناقش فيها المتأخرون من أنها من فروع الدين. هذا الهراء الموجود في حوزة النجف منذ أيام الطوسي وإلى هذه اللحظة. لا أريد أن أعيد الكلام فيما تتحدث ضلالة مراجع النجف عن سوء العقائد وعن سوء الفهم لثقافة الكتاب والعترة، لا أريد أن أتحدث في هذا الجانب، فقد تحدثت فيه كثيرا، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة. فهذا المنهج الذي تقدمه قناة القمر يرفض هذه المنظومة جملة وتفصيلا. الدين له أصل واحد هو الإمام وليست الإمامة، لأن الإمامة من شؤون الإمام. يمكننا أن نقول من أن أصل الدين هو الإمامة، ولكن مع ملاحظة أن الإمامة هنا ليست هي الأصل وإنما تشير إلى الإمام. أصل الدين هو الإمام، والتوحيد فرع عن، لا يختلط عليكم الأمر. التوحيد ما هو الله؟ التوحيد فكرة عن الله نأخذها من المعصوم. من أين نأخذ التوحيد؟ التوحيد نأخذه عن المعصوم. التوحيد فكرة عن الله، ولذا فإن التوحيد فرع يتفرع عن المعصوم. النبوة كذلك فرع يتفرع عن المعصوم، لأننا حين نعتقد بالنبوة فكرة العقيدة عن النبوة من أين نأخذها؟ نأخذها من الإمام. نحن في عصر التأويل، عصر التنزيل انتهى. رسول الله قال لأمير المؤمنين: ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل. التنزيل مرحلة والتأويل مرحلة. التأويل ما هو؟ بمصطلح يدل على فن من الفنون أو أدب من الآداب أو علم من العلوم. التأويل مرحلة. الدين له مرحلتان، مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج مفصل عنوانه ملف التنزيل والتأويل. أنا لا أريد أن أشرح كل شيء في هذه العجالة، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة كي تطلعوا على هذه التفاصيل. وحتى الإمامة فإنها فرع من الإمام، لأننا نأخذ فكرة الإمامة من الإمام. الإمام هو الذي يشرح لنا التوحيد، فيكون التوحيد فرعا، وهو الذي يشرح لنا النبوة فتكون النبوة فرعا، وهو الذي يشرح لنا الإمامة فتكون الإمامة فرعا. الأصل هو الإمام المعصوم. الدين له أصل، أصل واحد، وهو أصل الأصول. تريدون أن تقولوا من أن التوحيد أصل؟ لا بأس، لكنه أصل متفرع عن أصل الأصول. تريدون أن تقولوا من أن النبوة أصل لا بأس، ليس مهما أن نصطلح عليها أنها أصل أو أنها فرع، أكانت فرعا أكانت أصلا لكنها تتفرع عن أصل الأصول. أصل الأصول هو الإمام المعصوم فقط، وحين أتحدث عن الإمام المعصوم إنني أتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله، أتحدث عن علي، أتحدث عن فاطمة، أتحدث عن أولادي علي وفاطمة من المجتبى إلى القائم، أتحدث عن هؤلاء فقط. التوحيد فرع نأخذه من محمد صلى الله عليه وآله، والنبوة كذلك فرع نأخذه من محمد صلى الله عليه وآله، والإمامة كذلك. هذه بنية العقيدة عند آل محمد، لا شأن لي بالنواصب وقذاراتهم، ولا شأن لي بمراجع النجف وقذاراتهم. هذا منطق جعفر بن محمد الصادق، هذا ما هو منطقي. هذه رواياتهم وأحاديثهم، وقد فصلت القول فيها سابقا. منهج قناة القمر في بعده العقائدي يرفض منظومة أصول الدين الخمسة، إنها قذارة نصبية هجينة جاء بها الطوسي وأشباه الطوسي. الدين له أصل واحد، أصل الأصول. أصل ديننا من هو؟ الحجة ابن الحسن، وكل شيء يتفرع عنه. ديننا له قيمة وله قائم، قيمة الدين فاطمة، وقائم الدين هو الحجة ابن الحسن. سلاسل الإمامة، السلسلة الكبرى، هي سلسلة الأئمة الأربعة عشر، محمد علي فاطمة إلى القائم، إنهم الأئمة المعصومون الأربعة عشر. هذه السلسلة الكبرى، سلسلة الإمامة الأصل، سلسلة الأئمة الاثني عشر، إنها سلسلة الأئمة الذين يتصدون للأمر السياسي لإدارة شأن الناس، سلسلة أئمة أصحاب الكساء، أئمة الكساء اليماني، محمد علي فاطمة حسن حسين، سلسلة الأئمة التسعة من ولد الحسين تبدأ من السجاد إلى القائم. سلسلة الإمامين الوالدين والدا هذه الأمة، محمد وعلي. سلسلة أئمة الأئمة، محمد وعلي وفاطمة. سلسلة الإمامين القائمين القاعدين، حسن وحسين. سلسلة الأئمة الأربعة الحرم، علي المرتضى، علي السجاد، علي الرضا، علي الهادي. سلاسل الإمامة هذه سلسلة ذكرت في الكتاب الكريم، سلاسل الإمامة عديدة. أن تنحصر سلسلة الإمامة فقط بالأئمة الاثني عشر، هذا رد فعل سياسي على السقيفة والأمويين والعباسيين. في ثقافة الكتاب والعترة على سبيل المثال، ما كان من نيتي أن أشير إلى ما جاء في سورة الفجر، هذه سلسلة سورة الفجر، سلسلة الفجر، هذه السلسلة الحسينية ترتبط بالبرنامج الحسيني، والفجر إنه القائم من آل محمد، وليال عشر من الحسن إلى الحسن، من الحسن المجتبى إلى الحسن العسكري، والشفع علي وفاطمة، والوتر رسول الله. ومثل هذا في الكتاب الكريم كثير، لا أريد أن أتناول هذه المطالب، لكن القضية واضحة. والفجر إنه القائم في سورة القدر، سلام هي حتى مطلع الفجر، الفجر هنا، إنه فجر القائم، إنه ظهور القائم صلوات الله عليه. المعاني قد تلتقي وقد تفترق، إنه القرآن الذي له مطالع ومجاري، هذه مطالع من مطالع القرآن، ومواضع من مواضع مجاريه، لا أريد أن أخوض كثيرا في هذا المطلب. ففي منهج قناة القمر في الجانب العقائدي، منظومة الأصول الخمسة مرفوضة جملة وتفصيلا، مرفوضة. ديننا له أصل واحد هو الحجة ابن الحسن، وهكذا في زمان كل شيعة، إمام زمانهم هو أصل دينهم، والدين في كل مراحله له قيمة وله قائم. في زمن الإمام الجواد القيمة فاطمة، والقائم هو إمامنا الجواد، وفي أيامنا هذه القيمة فاطمة. لهذا فإنني أفتتح أحاديثي ومجالسي بقولتي يا زهراء، لأنها قيمة الدين، والقيمة لا بد أن يبدأ بذكرها، لا بد أن تحترم، لا بد أن تستجاز، إنها القيمة، إنها فاطمة. فالدين له قيمة وله قائم، القيمة فاطمة، والقائم هو القائم صلوات الله عليه. وسلاسل الإمامة أشرت إليها، أنا هنا لست بصدد الحديث في التفاصيل، إذا أردتم التفاصيل عودوا إلى برامجي السابقة، فلقد تحدثت عن هذه الموضوعات مرارا ومرارا وكرارا وكرارا، لكنني أقول إن أقل ما يمكن أن تنتفعوا منه بهذا الخصوص ما جاء في برنامج يا علي، وما جاء في برنامج يا حسين البوصلة الفائقة، وما جاء في برنامج إطلالة على هالة القمر، وما جاء في برنامج زهرائيون أتحدث عن الموسم الثاني، عن مجموعة حلقات الموسم الثاني. الملمح الرابع من ملامح منهج قناة القمر العربية الواضحة، إنني لا أتحدث عن طريقة خطابي أو كلامي، إنما أتحدث عن العربية الواضحة في قواعدها لفهم النصوص، فلا أتحدث عن أسلوب طرحي وبياني، وإن كنت أتبع هذا الأسلوب، أتبع أسلوب العربية الواضحة، لكنني لا أتحدث عن طريقة كلامي أو عن أسلوب بياني، إنما قصدت بالعربية الواضحة مجموعة القواعد التي على أساسها وفي ضوئها تفهم النصوص. صحيح أن الأصل في فهم النصوص مرده إلى قواعد الفهم، لكن المفردات التي نطبق عليها قواعد الفهم وفقا لأي قاعدة أو لأي منظومة فكرية نتعامل معها، إنها العربية الواضحة. وحينما أقول العربية الواضحة، إنني لا أتحدث عما كتبه علماء النحو بكل التفاصيل، هناك شيء نأخذه من علماء النحو وشيء نأخذه من علماء اللغة. ميزان التقييم فصاحة محمد وآل محمد، وأين تتجلى؟ تتجلى في الأدعية والزيارات. الذي يريد أن يستخرج قواعد العربية الواضحة عليه أن يغوص عميقا في منظومة الأدعية والزيارات. من غبائهم مراجع النجف يضعفون أكثر الأدعية والزيارات، بينما الأدعية والزيارات دالة على نفسها بنفسها. بسطاء الشيعة الذين اعتادوا على أن ينصتوا إلى الأدعية، لو جئتهم بدعاء ورفعت منه بعض العبارات وأضفت من عندك عبارات، والله يميزونها، لأنهم تعلموا على هندسة معينة في رصف الكلام في الأدعية والزيارات. بسطاء الشيعة يدركون ذلك، أغبياء المراجع لا يدركون ذلك. هذا هو الواقع الذي نعيش فيه. الأدعية والزيارات لا تحتاج في البحث عن صحتها إلى سند أو إلى أي هراء من هراء آيات الله العظمى. الأدعية والزيارات دالة على نفسها بنفسها، فمن أراد أن يعرف قواعد العربية وقواعد اللغة، من أراد أن يبحث عن أدلة أو عن شواهد أو عن نكات في الأساليب البيانية البلاغية، فإنه سيجد هذا متوفرا وبشكل واضح في منظومة الأدعية والزيارات، وهي منظومة هائلة عظيمة. ربما يتصور البعض أن الأدعية التي عندنا وأن الزيارات التي عندنا هي هذه التي تتوفر في مفاتيح الجنان. هذا شيء من الأدعية التي عندنا وشيء من الزيارات التي عندنا، نحن عندنا حشود وحشود وحشود وحشود، وعندنا مقادير هائلة من الأدعية والزيارات. إنني أتحدث عن هذه المقادير الهائلة، فمن أراد أن يستخلص قواعد العربية الواضحة مثلما عنونتها العربية الواضحة، عليه أن يعود إلى منظومة الأدعية والزيارات، وهذا هو الذي أنا أقوم به. كثيرون يعجبهم ما أقوم به من شرح أو بيان أدبي أو لغوي للروايات ولمفرداتها. إنني أقول لهم السر في عودتي لاستخراج قواعد العربية الواضحة من الأدعية والزيارات. أنا أستدل على قواعد العربية وعلى أسرار البلاغة من خلال منظومة الأدعية والزيارات، وأنا الخبير بها. ليس اليوم، الذين تابعوا برامجي ومحاضراتي منذ الثمانينات وأنا أغوص في بحار هذه المنظومة الهائلة، في بحار منظومة الأدعية والزيارات، لقد وجدت كل الحقائق فيها، ووجدت لذيذ المعارف فيها. كنوز الأغبياء في النجف من أصحاب العمائم الكبيرة لا يدركون عميق أسرارها، وكم خسروا، كم خسروا من هذه الكنوز حينما تركوها وذهبوا يركضون وراء مزابل النواصب. وما الذي جاءوا به؟ جاءوا بسوء التوفيق والفشل والجهل المركب والمنافرة لحديث العترة، وبعد ذلك جر الويلات علينا على الشيعة. هذا هو الذي جرى في ماضي الأيام ولا زال يجري إلى هذه اللحظة من المرجع الأعلى فما دون. الجميع في الهوى سوا كما أقول لكم، تلك هي الحقيقة المقشرة. إذن هذا هو الملمح الرابع، العربية الواضحة. أنا لست في مقام التفصيل، وإلا فإن هذا العنوان بحاجة إلى كلام طويل وطويل جدا، بل هو بحاجة إلى برنامج مفصل بالكامل. الملمح الخامس، احترام العقل. هذا الملمح واضح في منهج قناة القمر، احترام العقل. إنني أحترم العقل إلى أبعد الحدود، لكنني في الوقت نفسه أعرف حدود العقل. أحترم العقل بلا حدود، لكنني أعرف حدود العقل. تذكروا هذه الكلمة، إنني أحترم العقل بلا حدود، ليس لرغبة شخصية عندي، وإنما تعلمت ذلك في مدرسة جعفر الجعافر عند جعفر بن محمد. هو الذي تعلمت من أن أحترم العقل بلا حدود، لكنني أعرف حدود العقل. العقل له حدود يقف عندها. العقل يدرك ما يدرك، لكنه يصل إلى حدود الغيب كي يتبلد هذا العقل. هذه القدرة العجيبة على الإدراك حينما تصل إلى حدود الغيب يتبلد هذا العقل، لا يستطيع حراكا بل لا ينبس ببنت شفة، يقف جامدا حينما يصل إلى حدود الغيب. علينا أن نحترم العقل إلى أبعد الحدود، ولكن علينا أن نعرف حدود العقل من أنه سيقف متبلدا عند حدود الغيب. يمكن للعقل أن يلامس الغيب عبر الوجدان النظيف، عبر الوجدان الصافي. إذا ما عقدت صفقة سليمة ما بين العقل والوجدان الصافي، يستطيع العقل أن يتلمس عبر الوجدان الصافي معان من الغيب. هو لا يستطيع أن يدرك حقائق الغيب، ولا يستطيع أن يبحر عميقا وبعيدا في بحار الغيب، لكنه بإمكانه أن يتلمس شيئا من الغيب عبر صفقة سليمة فيما بينه وبين الوجدان النظيف، الوجدان الصافي. إنه الوجدان الذي ربي بشكل صحيح وفقا للمفاهيم الصحيحة التي منبعها من ثقافة الكتاب والعترة. احترام العقل ملمح واضح في منهج قناة القمر. العقل له تجل، إنه مقام العقل الحجة والذي يتفق عليه جميع البشر. هناك من البديهيات والقواعد والأصول والنظريات، قولوا ما تشاءون، هناك حزمة من المعطيات تشكل مقام العقل الحجة يتفق عليها الجميع. أكانوا يعتقدون بدين أم لم يعتقدوا؟ أكانوا يعتقدون بالإلوهية أم لم يعتقدوا؟ أكانوا يعتقدون بالغيب أم لم يعتقدوا؟ هناك حزمة من المعطيات يتفق عليها الجميع، جميع البشر يتفقون عليها. على سبيل المثال، الأثر يدل على المؤثر. حتى الذين يريدون أن ينكروا العلاقة الضرورية بين الأثر والمؤثر، وإنما يجعلونها مقارنة فيما بينهم وبين أنفسهم، يربطون رباطا وثيقا بين الأثر والمؤثر، لكنهم في ساحة النقاش والجدل يقولون ما يقولون. لا أريد أن أخوض في هذا النقاش الفلسفي الذي لا علاقة للبرنامج ولهذه الحلقة في أن ندخل في زواريبه وتجاويفه. العقل في مقام الحجة عند الجميع، نحترمه ونؤمن به ونسلم له. وهناك العقل العملي، وهو العقل الذي ينشأ من خلال التربية والتعليم، ومن خلال التجارب، ومن خلال الثقافة العامة. فهناك عقل شرقي، هناك عقل غربي، هناك عقل إسلامي، هناك عقل مسيحي، هناك عقل عربي، هناك عقل أوروبي، وهكذا. هذا العقل يحترم بحدود مناشئه المحترمة، أما إذا كانت مناشئه ليست محترمة فإننا لا نحترمه. العقل الحجة محترم عند الجميع ونحن نحترمه بشكل كامل وبلا حدود، ولكننا نعرف حدوده. أما العقل العملي نحترمه، محترم عندنا، ولكن بشرط أن تكون مناشئه محترمة. أما إذا كانت مناشئه لا تستحق الاحترام فإننا لا نحترم نتائج هذا العقل ولا نحترم ما يصل إليه. فهذا عقل مشروط، مشروط احترامه بمناشئه المحترمة، وعقل في مقام الغيب يستطيع أن يتلمس شيئا من الغيب بواسطة الوجدان النظيف نحترمه إذا كان الوجدان نظيفا، لا أن يضحك علينا الصوفيون والعرفانيون، لا شأن لنا بهم، لابد أن يكون الوجدان منضبطا بضوابط علي وآل علي. هذا علي يفهمكم بعدي، مثلما اشترط علينا رسول الله في بيعة الغدير، هذا علي يفهمكم بعدي. فإذا كان الوجدان منضبطا بقواعد الفهم العلوي، بقواعد المنطق العلوي، حينئذ نحترم ما يدرك العقل بواسطة الوجدان النظيف في مستوى التلمس لشيء من الغيب. موضوع كبير هذا، موضوع واسع جدا، هذا موضوع مضطرد، يضطرد طرادا عجيبا ما بين آيات الكتاب وحديث العترة الطاهرة وفي عمق أدعيتهم وزياراتهم الشريفة. على أي حال، فهذا هو الملمح الخامس من ملامح منهج قناة القمر. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك أينزع حب أهلك من قلبك؟ إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة. الملمح الأول تشخيص المشكلة العقائدية الشيعية بشكل واضح وصريح من دون مجاملة أو خوف أو ريب. هذا الملمح الأول من ملامح منهج قناة القمر. الملمح الثاني انتشار الثقافة القرآنية في كل أرجاء هذا المنهج. الثقافة القرآنية إنها قرآنهم بتفسيرهم صلوات الله عليهم، المرجع الأول والأخير لهذا المنهج. الجانب العقائدي المتين المؤكد الواضح. الملمح الرابع العربية الواضحة، وإنني حين أصف العربية بالواضحة هنا إنني أتحدث عن جمال أسلوبها الأدبي، إنني أتحدث عن حلاوتها وعن طلاوتها فيما نتذوقه من جميل ما فاضت به شفاههم الطاهرة صلوات الله عليهم في سبك أدعيتهم وفي رصف زياراتهم بكل آيات البلاغة وبكل دقائق الفصاحة تتجلى ما بين جملة وجملة وما بين صورة أدبية وصورة أدبية أخرى ترسمها ريشة الكلام العربي بكل ذلك البيان الجزل وذلك التدبيج الجميل. إنهم يطرزونها تطريزا، هكذا تتجلى بلاغتهم في تلك المنظومة الهائلة من أدعيتهم ومناجياتهم وزياراتهم الشريفة. لا أريد أن أذهب بعيدا في هذا الاتجاه، وأذهب إلى الملمح الخامس من ملامح منهج قناة القمر، احترام العقل بلا حدود. ولكننا نعلم أن للعقل حدود، نحن نحترم العقل بلا حدود، وفي الوقت نفسه نعلم أن للعقل حدودا. الملمح السادس من ملامح منهج قناة القمر ما يرتبط باستنباط الأحكام الشرعية. إنها العربية الصحيحة، وأنا أفرق بين العربية الواضحة وبين العربية الصحيحة. العربية الواضحة تلك التي تتحرك في جو البلاغة والبيان الأدبي، أما العربية الصحيحة إنها تتحرك في جو من الانضباط اللغوي لتحديد المعاني، فنحن في مقام الأحكام وفي مقام الفتوى لا بد من التحديد، بعيدا عن التفرعات وعن التشققات الأدبية التي تتجلى في معاني الأدعية والزيارات. فهنا تعتمد العربية الصحيحة، والمراد من العربية الصحيحة إنها العربية الحية في زمانهم، لا أتحدث عن زماننا، النصوص ترتبط بزمانهم. وحينما أتحدث عن العربية الحية فإن في كل اللغات جانب حي وجانب ميت. الجانب الميت هو الذي لا يستعمل فيما بين الناس، قد يكون حبيسا عند الذين يبحثون عن النوادر اللغوية وعن شواذ الألفاظ، أو عند أولئك الذين يبحثون عن المعقد من الكلمات وعن المعقد من التعابير في أي لغة من لغات العالم. وهذا الشأن موجود في لغة العرب أيضا، وعلماء اللغة ألفوا كثيرا في مثل هذه الاتجاهات، في نوادر اللغة، في شواذ ألفاظها، فيما هو معقد، فيما كان يستعمل في زمان معين ولم يستعمل في زمانهم صلوات الله عليهم. فحينما أتحدث عن العربية الصحيحة إنني أتحدث عن العربية الحية التي تستعمل فيما بين الأحياء، لا أن تبقى حبيسة في الكتب المتخصصة في الجوانب البعيدة عن الواقع العملي اليومي، لأننا نتحدث في دائرة الاستنباط الفتوائي عن أمور ترتبط بالمعاش وبحياة الإنسان ومعاملاته وما يرتبط بمأكله ومشربه وبيعه وشرائه إلى بقية التفاصيل. إنها العربية الصحيحة، ولن نستطيع أن نصل إلى هذا المستوى الذي أشرت إليه إلا عبر الدقة والموسوعية في معرفة تفاصيل سيرتهم، بقدر ما نستطيع أن نكون قريبين من ذلك الواقع. عربية صحيحة مع دقة وموسوعية في معرفة تفاصيل سيرتهم، وكل ذلك يقودنا إلى أي شيء؟ يقودنا إلى اكتشاف الناظم بين الروايات المختلفة. فأنا لا أعتمد الطريقة التي عليها مراجع النجف، يعزلون الروايات، يستعملون وسائلهم في تعارض الروايات، لا شأن لي بكل هذا. الروايات مهما اختلفت في أي موضوع من الموضوعات هناك ناظم فيما بينها. وحين أقول هذا إنني أعتمد على معاريض كلامهم، معاريض كلامهم هي التي تقودني إلى تشخيص الناظم الذي يجمع بين الروايات المختلفة. وكل ذلك يقودنا إلى تشخيص أساس الاختلاف أو أساس التنوع، فإن الواقعة يمكن أن ترد بخصوصها أنواعا من الأحكام، أنواعا من الروايات والأحاديث. المسألة معقدة، وفي الوقت نفسه ما هي بمعقدة؟ إنها معقدة بسبب هذا البعد الذي ابتعدنا به عن حديثهم، ما فعله مراجع النجف منذ أيام الطوسي إلى يومنا هذا. جاءونا بقذارات النواصب وبمقترحات من عند أنفسهم. لماذا؟ لأنهم ضعفوا الأحاديث فبقيت المساحة فارغة، فملؤوها بقذارات النواصب وبمقترحات سخيفة من عندهم، بينما الحلول بكلها وبكل تفاصيلها وتفاريعها موجودة في حديث العترة. ولو كان المقام للشرح والبيان لحدثتكم كثيرا في هذا الاتجاه. فالمعلم السادس معاريض الكلام، اعتماد أسلوب معاريض الكلام في استنباط الأحكام الشرعية. الملمح السابع قراءة التأريخ، وقراءة التأريخ أساسية جدا. التأريخ له مدخلية في تشخيص المشكلة، وله مدخلية في الثقافة القرآنية، وله مدخلية في العربية الواضحة، وله مدخلية أيضا فيما يرتبط باحترامنا لعقولنا. فماذا نحترم من التأريخ وماذا لا نحترم من التأريخ؟ وله مدخلية في عملية الاستنباط بخصوص تشخيص الواقع الذي كانت تجري مجاري الأمور فيه فيما يرتبط بسيرتهم وتفاصيل أيامهم، وهذا أيضا يساعدنا لإدراك العربية الصحيحة في تشخيص دقائق معاني الكلمات والمصطلحات التي كانت تستعمل في أيامهم. بأية قراءة نقرأ التاريخ؟ بقراءة مراجع النجف، قراءتهم طبرية للتاريخ. القراءة الشيعية للتاريخ قراءة طبرية، والقراءة الطبرية قراءة ناصبية. الطبري هذا لم يكن مؤرخا فقط، الطبري هذا كان من علماء النواصب الكبار، فكان يقرأ التأريخ بحسب منطق السقيفة. تاريخ الطبري تأريخ بني وفقا لمنطق السقيفة. مراجع النجف يقرؤون التأريخ بالرؤية الطبرية. خطباء المنبر على سبيل المثال الوائلي والبقية يقتدون به. الوائلي إذا ما تحدث عن القرآن فإنه ينقل للشيعة ما قاله الفخر الرازي الشافعي، وإذا ما تحدث في التاريخ فإنه ينقل ما قاله الطبري والبقية يقلدونه. الثقافة التأريخية الشيعية حتى في الكتب والمؤلفات، حتى الذين يكتبون رسائل الدكتوراه، المنطق الذي يؤلفون فيه في التأريخ هو المنطق الطبري. ربما يعترضون على مسألة هنا أو هناك، وحتى في النجف وحتى الوائلي بقية الخطباء ربما يعترضون على حادثة هنا أو هناك، أما المنطق الذي يفهم فيه التأريخ هو منطق الطبري. الثقافة التأريخية في الواقع الشيعي ثقافة طبرية، والمنطق التأريخي في الواقع الشيعي منطق طبري. في منهج قناة القمر نحن نضع خطين متقاطعين على منهج الطبري جملة وتفصيلا. نرفض المنهج الطبري، نرفض المنطقة الطبري. بالنسبة لي إنني أقرأ التاريخ وفقا للكتب التالية: أولا كتاب سليم بن قيس الذي يضعفه العلماء والصواب في خلافهم، بالنسبة لي الصواب في خلاف مراجع النجف، هذا ثابت عندي لا على سبيل ردة فعل أبدا، وإنما من خلال التحقيق والمقارنة بين آرائهم وبين ما جاء عن محمد وآل محمد. في أكثر مواقفهم العلمية والفكرية يخالفون محمدا وآل محمد. مساحة الموافقة مع محمد وآل محمد مساحة ضيقة، ولذا فإن الصواب في خلافهم. من هنا دائما أقول من أن الأصل في أحاديث العترة في كتب الحديث، لا أتحدث عن الكلام الذي يقولونه وإنما في كتب الحديث، من أن الأصل في أحاديث العترة في كتب الحديث الأصل هو الصحة إلا إذا ثبت خلاف ذلك، بينما الأصل في أقوال مراجع النجف ومراجع الشيعة عموما الأصل هو عدم الصواب، عدم الصحة، هو الضلال إلا إذا ثبت خلاف ذلك. هذا الكلام لم ينشأ من ردة فعل النفسية، هذا من خلال البحث والتحقيق في كتب هؤلاء. لا شأن لي بآرائهم، أنا أقرأ التاريخ وفقا لما جاء في كتاب سليم بن قيس أولا، ولما جاء في تفسير إمامنا الحسن العسكري. هم يرفضونه جملة وتفصيلا أو يرفضون أكثره. بعض مراجع النجف ينكرون تفسير الإمام العسكري جملة وتفصيلا. الخوئي، السيستاني، هؤلاء، هذه المدرسة التي ابتلينا بها، التي دمرت حديث أهل البيت، ينكرون الكتاب جملة وتفصيلا، وكثير منهم ينكرون أكثر الكتاب برغم آنافهم. ولأن الصواب في خلافهم، إنني أعتقد بهذا التفسير منهجا لقراءة التاريخ. أنا لا أقول إنه يخلو من التحريف، قد تعرض للتحريف وما بقي منه إلا القليل، لكنني أتحدث عن المتوفر بين أيدينا. إنني أقرأ التاريخ ولا أتحدث عن تاريخ المسلمين، إنني أتحدث عن تاريخ الأنبياء عموما، عن تاريخ أمم الأنبياء منذ أبينا آدم، أتحدث عن تاريخ الديانات. لا شأن لي بما حدث على الأرض خارج إطار الديانات، إنما أتحدث عن تاريخ الديانات وهو تاريخ يرتبط بديننا من خلال ما جاء في كتاب سليم بن قيس وفي تفسير إمامنا الحسن العسكري وفي روضة الكافي الجزء الأخير من كتاب الكافي المعروف بالروضة، هذا أيضا يضعفه مراجع النجف برغم آنافهم. ولأن الصواب في خلافهم، إنني أتبنى ما في روضة الكافي. وفقا لهذه الكتب تتشكل عندي رؤية لقراءة التاريخ. سليم ابن قيس، تفسير الإمام الحسن العسكري، وروضة الكافي. وأنتم إذا لم تتمكنوا من استخراج قواعد قراءة التاريخ من هذه الكتب التي ذكرتها يمكنكم أن تستعينوا بالنصوص التالية: دعاء صنمي قريش. هذا النص مهم جدا في تشكيل رؤية لقراءة التاريخ، خصوصا ما يرتبط بالتاريخ الإسلامي. دعاء صنمي قريش، وهو قنوت أمير المؤمنين في صلاته، دعاء صنمي قريش، خطبة الصديقة الطاهرة، خطبة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، زيارة عاشوراء، النص المعروف بين أيدينا الذي جاء مرويا في مصباح المتهجد وسلاح المتعبد للطوسي، للشيخ الطوسي. النص الرابع: الزيارة الغديرية، الزيارة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه، يزار بها أمير المؤمنين في عيد الغدير. هذه النصوص الأربعة يمكنكم على سبيل الاختصار، على سبيل الإيجاز، أن تستخرجوا منها قواعد قراءة التاريخ: دعاء صنمي قريش، خطبة الصديقة الطاهرة الخطبة المعروفة، زيارة عاشوراء النص المعروف الذي نزور به الحسين، والزيارة الغديرية. لكن إذا أردتم أن تتوسعوا فتلك الكتب التي أشرت إليها: سليم بن قيس، تفسير العسكري، بالإضافة إلى روضة الكافي. فقراءة التاريخ عبر كل البرامج التي قدمت وفقا لهذه الرؤية، بعيدا عن رؤية مراجع النجف الخرقاء، لأنهم يقدمون قول الطبري على قول أئمتنا، وقد جئتكم بأمثلة من أقوالهم في البرامج السابقة، يصدرون فتاوى، يستنبطون أحكاما وفقا لقول الطبري، ويرفضون قول الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، الذي يأتي مخالفا لقول الطبري، يقدمون قول الطبري على قول إمامنا الهادي. أنا لا أريد أن أتناول كل المطالب التي مر ذكرها في البرامج السابقة. إذا أردتم فعلا أن تعرفوا الحقائق فعودوا إلى كل البرامج، إذا كنتم قادرين على ذلك عودوا إلى كل البرامج وادرسوها. هذا الملمح السابع: قراءة التاريخ وفقا للمنطق العلوي. إذن صار عندنا أولا تشخيص المشكلة العقائدية الشيعية بشكل واضح من دون مجاملة. الثقافة القرآنية، قرآنهم بتفسيرهم بحسب بيعة الغدير، هذه الثقافة تنتشر في أرجاء هذا المنهج. الجانب العقائدي المتين المؤكد من منطقهم ومن عمق ثقافتهم فقط. العربية الواضحة من لباب أدعيتهم وزياراتهم. احترام العقل بلا حدود، وفي الوقت نفسه فإننا نعتقد أن للعقل حدودا يقف عندها. استنباط الأحكام وفقا لقواعد معارض كلامهم صلوات الله عليه. قراءة التاريخ وفقا للمنطق العلوي، تلاحظون أن عطر علي يفوح في كل هذه الملامح. إننا نريد أن نقترب من منهج اليماني الذي وصفه أئمتنا من أنه يوالي عليا، يوالي عليا بحسب مواثيق بيعة الغدير. بقي عندنا ملمح واحد، إنه الملمح الثامن من ملامح منهج قناة القمر. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. الملمح الثامن: رفض المناهج الصوفية والعرفانية وما يأتي على هذا السياق وعلى هذه الشاكلة. منهج قناة القمر يرفض المناهج الصوفية بشكل مطلق والمناهج العرفانية بشكل مطلق وما كان على هذه الشاكلة. منهج قناة القمر يتمسك بالطريقة التي تحدث عنها الكتاب الكريم في الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الطريقة هنا بحسب تفسيرهم ولاية علي، ولاية الحجة بن الحسن. وأن لو استقاموا على الطريقة، المنهج الروحاني وحتى المنهج السياسي هو في هذه الآية: لأسقيناهم ماء غدقا. المنهج السياسي لابد أن يكون متفرعا عن المنهج الروحاني. تستغربون هذا؟ هذا هو منطق علي وآل علي. صحيح أن هذا لا وجود له على أرض الواقع، لكن القضية في أصلها هكذا. المنهج السياسي في ثقافة علي وآل علي يتفرع عن المنهج الروحاني. وأن لو استقاموا على طريقتي لأسقيناهم ماء غدقا. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: لأشربنا قلوبهم الإيمان. الرواية في الكافي الشريف: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الماء الغدق، الماء الغزير الوفير النظيف الطاهر. وأن لو استقاموا على الطريقة، على طريقة الحجة بن الحسن، لأسقيناهم ماء غدق لأشربنا قلوبهم الإيمان. هذا المنهج هو المنهج الذي يصدح به دائما منهج قناة القمر. إننا نرفض مسالك الصوفيين ومسالك العرفانيين ومن شابههم ومن تفرع عنهم. هم أحرار فيما يعتقدون ونحن أحرار فيما نعتقد. مسلكنا الروحاني هو هذا، هذه طريقتنا. البوابة التي نلج من خلالها حقيقة عنوانها حسين، موضوع كبير جدا. في قادم الأيام، في المجموعة القادمة، من مجموعات حلقات هذا البرنامج، أعني برنامج الخاتمة، سأحاول أن أعيد معكم قراءة الحسين. هذا الحسين الذي أنتم تبكون عليه، ما هو بحسين فاطمة؟ هذا حسين خلقه لكم مراجع النجف وخطباء النجف، حسين الذي هو حسين فاطمة. لقد فتح بوابة إلى الله لا أجد أحدا قد دخل منها. إنني لا أعلم الغيب، ولكنني أقول لو أن أحدا دخل من هذه البوابة لأخبر عنها، لأخبر عنها في كتابه حين ألف كتابا عن الحسين، لأخبر عنها حين ارتقى المنبر وتحدث عن الحسين لو كان قد دخل منها، لأخبر عنها الشاعر حين نظم شعره في الحسين، ولأخبر عنها الرادود حين ردد ما ردد عن الحسين، ولتحدث عن تلك البوابة من زاروا الحسين إذا كانوا قد دخلوا منها. أنا فرد في هذه الأجواء الحسينية، لا قرأت عن تلك البوابة في كتب الذين كتبوا، ولا سمعت من الذين تحدثوا عن الحسين عن تلك البوابة الإلهية التي فتحها الحسين، ولا قرأتها في شعر، ولا سمعتها من رادود أو من ناع، ولا تحدث زائر من زوار الحسين عن تلك البوابة. إنهم يتحدثون عن بوابة أخرى هم اصطنعوها، فدخلوا من خلالها إلى حسين، ما هو بحسين فاطمة؟ حسين فاطمة فتح بوابة تحدثنا الروايات عنها من أن داخلها الذي يدخل من هذه البوابة يزور الله فوق عرشه، يزور الله فوق عرشه، وفي نص آخر بشكل أدق يزور الله في عرشه، وفي نص أدق وأعمق لمرتبة أعلى يكون من محدثي الله، من محدثي الله، من محدثي الله فوق عرشه، يكون من محدثي الله فوق عرشه، يكون من محدثي الله فوق عرشه. أتدركون هذا المعنى؟ هذه البوابة لا قرأت عنها ولا سمعت عنها، إنني أريد أن أعيد قراءة الحسين معكم. في قادم الأيام إن بقيت حيا، لأن حسينا الذي أعرفه في طوايا حديثهم وطوايا زياراتهم وفي عميق أسرار قرآنهم يختلف اختلافا كبيرا عن حسين هذا الذي تلطمون صدوركم عليه، لا أدري من هو هذا، تضحكون على أنفسكم، لقد ضحك عليكم مراجع الشيعة الذين لا يعرفون حسينا، حسينهم ما هو بحسين فاطمة؟ اقرأوا كتبهم، هم يتحدثون عن حسين ما هو بحسين فاطمة. عودوا إلى برامجي، لقد تحدثت فيها عن حسين المرجعية الأخرق وعن حسين فاطمة، عن حسين هذا الذي أحدثكم عنه الآن. أتمنى أن أوفق كي أعيد قراءة الحسين معكم، قطعا بحسبي، بحدود فهمي، ولكن بعيدا عن منهج حوزة النجف. حسين هذا الذي قرأتموه في كتب باقر شريف القرشي مثلا، محمد جواد مغنية، محمد باقر الصدر وتلامذته، في منظومة فكر حزب الدعوة، في جو الشيرازيين بقضهم وقضيضهم من كبيرهم إلى صغيرهم. حسين هذا لا علاقة له بحسين فاطمة، إنها قراءة سطحية تافهة. هذه وجهة نظري، تتفقون معي تختلفون معي، أنتم أحرار. حسين هذا الذي يحدثكم عنه الوائلي ويحدثكم عنه بقية الخطباء، ما هو بحسين فاطمة؟ قد تقولون غريب هذا، ما هو بغريب؟ لماذا تستغربون هذا الأمر؟ حسين فاطمة موجود في قرآنهم المفسر بحديثهم، وهم لا اطلاع لهم على هذا لأنهم يرفضونه. حسين فاطمة موجود في الأدعية والزيارات، وهم يضعفون الأدعية والزيارات ولا اطلاع لهم على الأدعية والزيارات. حسين فاطمة موجود في أحاديث العترة الطاهرة، وهم يضعفونها ينكرونها، فكيف يعرفون حسين فاطمة؟ منطقي كلامي أو لا؟ من أين يأتون بمعطياتهن كي يرسموا لكم صورة حسين فاطمة؟ قد يقول قائل: لماذا الحديث عن الحسين؟ لن تصلوا إلى إمام زمانكم من دون الحسين، لن تصلوا، لن تصلوا إلى إمام زمانكم من دون الحسين، ولن تتحقق خدمة الحسين إلا بخدمة صاحب الزمان. هذا هو الفهم الحقيقي الذي يتجلى في دعاء الندبة الشريف. دعاء الندبة الشريف مروي عن صادق العترة ومروي عن إمام زماننا. هذا التكرار في الرواية عن المعصومين إشارة واضحة إلى أهمية هذا الدعاء، إلى أهمية هذا النص. هذا النص الشريف روحه إننا لن نصل إلى صاحب الأمر من دون الحسين. الحسين هو الذي فتح البوابة لنا، ولكننا تركناها وأسسنا بوابة بائسة أخرى، أسسناها من هراء مراجع النجف وخطباء النجف البائسين المعتوهين. تركنا حديث العترة الطاهرة، وتركنا قرآنهم المفسر بتفسيرهم. أما تسمعون كيف يستهزئ وائليكم بتفسير الحجة ابن الحسن لما جاء في سورة مريم في الحروف المقطعة في الحسين عليه السلام؟ هذا هو واقع حوزة النجف، وهذا هو واقع الشيعة، وهذا هو واقعكم. إذا أردتم الوصول إلى صاحب الأمر فاعرفوا الحسين، ولن تعرفوا الحسين من خلال هذا الهراء المرجعي ومن خلال هذا الخطاب النسناسي المعتوه الذي يتقيأ به هؤلاء الخطباء السفهاء. غاية ما يحسنونه أنهم قوالات، كما نقول في تعبيرنا الشعبي العراقي قوالة، يرفعون أصواتهم بشعر النعي وهو يشتمل على أقبح المعاني. ذولا قوالات، وما عندهم من حديث هو حديث تافه. غاية ما عندهم أن يمجدوا السيستاني وأمثال السيستاني كي يرضى عنهم محمد رضا، لأجل أن يحصلوا على مجلس يرتقون فيه المنبر ويلقون بسخفهم وسفاهتهم على رؤوس الحاضرين كي يضعوا حزمة الدولارات في جيوبهم. عباد للفروج والبطون لا يعرفون من الحسين شيئا. صار الحديث حديث عجائز وتضليل للناس بكرامات السيستاني وأمثال السيستاني. هكذا تحولت المجالس الحسينية، وإن كانت من قبل هكذا في كل زمان بما يناسبه من هراء وسخافة. ترفضون قولي؟ تلك مشكلتكم. أنا أتحدث عن الحقائق. إذا أردتم أن تصلوا إلى إمام زمانكم فادخلوا من بوابة الحسين. ولكن مثلما تقول الروايات، من زار الحسين عارفا بحقه، يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. فإذا أردت أن تتحرك هذه الحركة، أن تزور الحسين، لابد أن تكون عارفا بحقه قطعا بحسبك. معرفتنا بحسبنا لا بحسب الحسين. الطريقة التي أشارت إليها سورة الجن، وأن لو استقاموا على طريقتي لأسقيناهم ماء غدقا، كما يقول الباقر في الكهف الشريف لأشربنا قلوبهم بالإيمان، أن نذوق حلاوة الإيمان، أن نذوق حلاوة المناجاة، لا يكون هذا إلا عبر بوابة الحسين، ولن ندخل عبر هذه البوابة ما لم نعرفه بحسبنا، ولكن وفقا لمنطقهم، وفقا لقرآنهم. ومن هنا فإنني أدعوكم أن ترافقوني في قادم الأيام كي نقرأ الحسين معا قراءة تختلف عن هذه القراءة السخيفة التي يرددها مراجع النجف والذين ألفوا وكتبوا عن الحسين والذين يرتقون المنابر. تريدون أن تعرفوا حسينكم، انتظروني في قادم الأيام كي نقرأ معا، كي نقرأ الحسين قراءة زهرائية مهدوية. هذه ملامح منهج قناة القمر. هل هو قريب من منهج اليماني؟ هذا أمر يحدده إمام زماننا صلوات الله عليه. أتمنى أن يكون هذا المنهج قريبا من المنهج اليماني، وأن يكون متوجا بالحكمة اليمانية، لكنني أقطع قطعا يقينيا أن هذا المنهج هو أقرب تريليونات المرات من منهج مراجع النجف. ماذا أقول لكم؟ والكلام يحتاج إلى تفصيل كثير. هذا هو الجزء الأخير من حديثي في أجواء الأربعين. ستعاد حلقات الحديث في أجواء الأربعين ابتداء من يوم غد في مثل هذا الوقت، في وقت البث المباشر. أتمنى عليكم أن تدرسوا هذه الحلقات بشكل دقيق، أن تدرسوها وأن تتابعوها، أن تتابعوها في وقت بثها في نفس هذا الوقت، وأن تتابعوها في وقت الإعادة بقدر ما تستطيعون. حلقات البرنامج ستعاد، وقريبا نلتقي كي نكمل الحديث. أسألكم الدعاء جميعا، وإلى لقاء قريب في أمان الله.